بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 38 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من مباحث الكتاب الكريم. الآن سننتقل إلى مباحث السنة. طبعا في مباحث الكتاب، وهذا أمر مهم جدا، في مباحث الكتاب قضايا درسناها هناك لكنها شاملة للكتاب والسنة. يعني مثلا الأمر النهي، مثلا الأمر هذا كل ما يتعلق في الأمر الذي جاء في الكتاب، نفس قواعد الأمر التي جاءت في الكتاب هي قواعد يفهم بها الأمر الذي جاء في السنة، وكذلك النهي، كذلك النسخ إلى آخره. فنحن في حديثنا عن الكتاب درسنا الكتاب وما يتعلق به من مباحث، وكثير من هذه المباحث تشمل السنة أيضا، مباحث الألفاظ يعني إذا صح التعبير. الآن ننتقل إلى السنة ونتحدث عن دليل السنة بشكل خاص، لن نتكلم هنا عن القرآن. قال رضي الله عنه ونفعنا به: الكتاب الثاني في السنة، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، أقوال النبي وأفعاله. هنا يرد السؤال: لماذا لم يذكر التقريرات؟ عند بعض المحققين ومنهم الشيخ، التقرير هو كف عن الإنكار، كف عن الإنكار، والكف فعل كما مر عند في دروس سابقة، فالكف فعل أيضا. الله تعالى ماذا يقول؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالكف أيضا فعل. عدم إنكارهم المنكر أوخذوا عليه، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن الشيخ رحمه الله اكتفى بالأفعال ولم يقل التقريرات لأنها مندرجة ضمنها. والتعريفات الأصل أن تصانع عن الحشو، الزيادة قدر المستطاع يعني نستغني عنها، هذه قضية. القضية الثانية، لاحظوا هنا ماذا قال: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. طيب هنا نجد بعض الناس يزيد: وكل من دائرة اختصاصه. هنا الأصولي لا يعنيه صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية ولا الخلقية، فلا يجعلها في السنة. الأصولي ما دائرة اختصاصه؟ الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال. صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أدعج العين، لم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وفي وجهه تدوير. هذه من الصفات الخلقية لا يذكرها، ولا أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد علماء السنة أو السيرة يتوسعون في هذا، فيقول ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إلى آخره. فإذا كل من دائرات اختصاصه. ولماذا أذكر هذا الكلام في هذا؟ لأنه نشأت طائفة فاسدة التركيب، التركيب العقلي الديني فاسد فيها، من المتدينين الصائمين القائمين، ولكنهم لا يفهمون حقيقة الدين فيهزؤون بمثل هذا. ما فائدة ذكركم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عينه حور، في عينه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ما فائدة ذكركم للحيته الشريفة؟ هذا تحقير، أينهم؟ رأيناهم وتجادلنا معهم ويهزؤون بالمنشدين حينما ينشدون في أوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا تذكر هذا الشيء؟ لا يا أخي، أنت لا تفهم الدين. هذه الأوصاف صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترتب عليه أحكام. رؤياه عليه الصلاة والسلام في اليقظة لا ينبني عليه حكم شرعي، نعم، لكن هذا الرأي هل يستبشر خيرا بهذا؟ ما هذه رؤية مؤولة؟ هل رآه فعلا أم لم يره؟ لابد أن يراه على هيئته التي ترك عليها الدنيا، هذه من أحكامها. كذلك الله تعالى أمرنا بمعرفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، عاب على المشركين هذا. فمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام هذه جزء من معرفة دعوته ومن معرفة شخصيته، وعلماء التحليل يستطيعون أن يدركوا منها أشياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام كامل الأوصاف، كان عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطويل البائن كما في الحلية المشهورة، ولم يكن بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، كل هذه الأشياء يعني كان كمال أوصاف كمالية. الطويل قد يعاب بطوله والقصير قد يعاب بقصاره، لكن المتوسط لا أحد يقوله يا متوسط، لا أحد يعيبه بالوسط. نعم، المكلثم كذلك ليس جميلة عند العرب، المطهم لم يكن كذلك، الأصابع إذا كان شثن الأصابع هذه صفة مدح للرجل، للمرأة صفة ذم. ولذلك يقول امرؤ القيس هذا: وتعطو برخص غير شثن كأنه أسارع ظبي أو مساويك إسحلي، يعني أصابعها لطيفة جدا لأنها مرأة. أما الرجل فكان يمدح بأن تكون أن يكون شثن الأصابع، فجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام شثن الأصابع، يعني فيها خشونة، ليس تكون لم تكن ناعمة هكذا. فهذه تولاها علماء السيرة، كانوا يعبثون حينما يؤلفون الشمائل ويتكلمون عن أوصافه ويكتبون الحلية الشريفة وينشرونها في كل مكان. لا، ما كانوا يعبثون، لكن عندي طائفة علمانية تدينت أو متدينة تعلمنت، فأرادوا ماذا؟ أن يأخذوا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله فقط الأشياء العملية، قول وفعل وانتهى الأمر. أما المكارم وأما جمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يعنيهم في قليل ولا كثير. طيب لماذا اهتم بها علماء السيرة؟ لماذا اهتم بها علماء الحديث؟ لماذا جعلوها في تعريفاتهم؟ لأنها أشياء مهمة، فتنبه إلى هذا فإنه يشكل على كثيرين. الحقيقة نحن نقف عند أشياء تافهة ما كان يقف الأوائل عندها، لكن عندنا زمان فتن وزمان شبهات. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وشرحنا أن الكاف يدخل في الأفعال. قال بعد ذلك: الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوة. هذا القول المختار، والشيخ قد اختاره. وربما رأيت من يعزو إلى الأكثر أن الأنبياء ليسوا معصومين عن الصغائر إلا إذا كان فيها خسة كسرقة لقمة أو أشياء، هذه يكون صاحبها خسيس لا يفعلها، فيقول ليس معصوما عن الصغائر، لكن هذا ليس قولا هو المختار. وإن عزاه الحكاية والله الأكثر والأقل، هذه أشياء كثيرا ما لا أقتنع بها، لأن أكثر ربما في طائفة من الكتب التي بين يديه أو في طائفة في زمان معين، لكن هذه أقوال تزيد وتنقص، فعند الأكثر نسبية. وأحيانا أجد أقوال متعاكسة، يقول ذهب إلى هذا جمهور المتكلمين وذهب إلى هذا جمهور الأشاعرة. شو من جمهور الأشاعرة يعني جمهور المتكلمين؟ والله وجدت هذا في بعض الكتب، ويذكر قولين متعاكسين. فحكاية الأكثر والأقل هذه يعني إيش؟ لا نهتم بها كثيرا. التحقيق أن الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوة. وما جاء، طيب يسأل لي سائل، طيب إحنا قرأنا في كتب وفي القرآن يعني مثلا وعصى آدم ربه فغوى وأشياء من هذا القبيل، يعني دليل بهذا الوضوح يظهر لك ويغيب على كبار علماء الإسلام كالشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؟ لا يا رب، لا. ونحن لا نقول هذا تقليدا له، لأن هذه فيها منازعات طويلة جدا. عصى، هل هي دار تكليف حتى يعصي أو لا يعصي؟ مشكلة أولى، هل الجنة دار تكليف؟ ثانيا، هل كان في حال ذكر أم في حال نسيان؟ قضية ثانية. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، إذا كان في حال نسيان. فأهل الذكر المحققون هؤلاء يجمعون جميع النصوص، فيتحصل لهم نتيجة أن معصية آدم كانت معصية لغوية، أن الأمر لم يكن أمر حتم وإلزام، كان أمر ندب. طيب لماذا أخذه الله شأن الله تعالى مع أحبابه وأصفيائه وأوليائه أنه يشد عليهم ولا يتسامح معهم في البساط في الصغائر مهما كانت؟ آدم عليه السلام كان في حالة نسيان كل هذه، فجمعوها وحرروها ووصلوا إلى هذه النتيجة، أن الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى وسلامه معصومون عن الصغائر والكبائر على القول الصحيح، وجعلوا قولا واحدا إلا في حال يعني الأمانة العلمية تقول هناك أقوال أخرى، لكن هذا القول الصحيح وهذا هو المختار. فلا يقر نبينا، لماذا بدأ العصمة؟ لن تنبني عليها السنة، لأن كل ما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام وكل ما جاء عن البشير عليه الصلاة والسلام من كل حكم كالضروري، ما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه حسب درجة الثبوت، إذا كان ثبوتا قويا هذا يصل إلى المعلوم من الدين بالضرورة، إذا كان دون ذلك يعني لم يكن متواترا من كذا أحد إذن يجب العمل به لأنه صحيح، إذا كان ضعيفا عند ذلك تدخل مناهج الأئمة في هذا الباب. فهمتم؟ إذن السنة مبنية على العصمة، فمقدمة منطقية لابد نتكلم عن عصمة ثم السنة. فلا يقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل، فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأينا لكن ما كان مبسوط، سكت حتى لو ما كان مستبشر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل، لو رأى باطلا هو لا يخاف في الله لومة لائم عليه الصلاة والسلام، مكلف بالبيان، مكلف بالإرشاد، يحرم عليه الكتمان، بلغ ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام. فأفرض أنه جاء ولم يكن فرحا بهذا لكنه سكت، إذن سكوته يحمل على الرضا والإقرار، فلو كان باطلا لما سكت عنه. إذن فلا يقر نبينا أحدا على باطل فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الفاء الجواز للفاعل وليس الفاعل، والفاعل ولغيره في الأصح، للفاعل هذا ولغيره في الأصح. يقول طيب بعض الناس ربما يغريه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الزيادة والتمادي، حتى لو حصل هذا ما دام النبي سكت إذا النبي أقر، هذا في الأصح. لو في أقوال ثانية يقول لا، بعض الناس ربما تنصحه فيزداد عتوا وبناء عليه، فإذا علمنا من حاله هذا لا نحمله على الرضا، لا، الصحيح أنه يحمل على يعني جواز. وفعله غير مكروه عليه الصلاة والسلام، هذه كلمة مكروه دائرة واسعة تشمل كل قبيح، فلا يحصل منه حرام عليه الصلاة والسلام ولا يكره، ويحصل منه مكروه بتقسيماته عند الحنفية والشافعية، مكروه تحريمي، مكروه تنزيهي، خلاف الأولى، كل الأشياء التي ليست لا تحصل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ملك الحسنات لا يسجل الحسنات. طيب يقول طيب رويت أشياء كأنه شرب واقفا مثلا عند على قول من يرى أن الشرب واقفا مكروه، وفي أحاديث في هذا الباب تنهى عن الشرب واقفا، نقول شربه عليه الصلاة والسلام في حق من يقول هو مكروه نعم يسجله الملك على أنه مكروه، وفي حق سيدنا رسول الله يسجلها قربة. كيف يعني جماعنا صوفية ودراويش وعندنا غلو في حب سيدنا رسول الله؟ لا والله ما عندنا، نرجو أن يكون عندنا الحب الحقيقي، ما عندنا غلو، ولكنه كلف بالبيان ففعل هذا ليبين أن هذا جائز، وأن تركه وأن نهيه له نهيه عليه الصلاة والسلام عنه كان لم يكن جازما، إنما كان نهي كراهة. كيف عرفنا أنه نهي كراهة؟ بدليل فعله عليه الصلاة والسلام. فملك السيئات معطل بالنسبة لسيدنا رسول الله لا يعمل، أو يعمل حسنات يساعد صاحبه. أي نعم نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب في صحيفته إلا الحق، فلا يتصور منه، وفعله غير مكروه أبدا، وكل أفعاله مرضية عليه الصلاة والسلام، وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح، وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح. وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة كلمة كلمة. فما كان وما كان جبليا، الأفعال الجبلية يفعلها بأصل خلقته عليه الصلاة والسلام، هو محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. البشر يأكلون ويشتهون ويشربون ويتزوجون، كل هذه الأشياء إذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصل الخلقة هذه كلها يعني معلوم أنها لسنا مطالبين بها، لكن إذا فعلتها حبا بسيدنا الرسول هنا دخل إيش هذه حبا، إيش عرابة حبا؟ مفعول لأجله، مفعول إذن لأجل الحب، إذن دخلت في دائرة القرباس لم تعد في دائرة أفعال الجبلية. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء القرع هذا، والله إذن نحب القرع، نقنع أنفسنا بأنها طيب، لماذا؟ تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن لا نثاب على هذا الشيء، شو تثاب على القرع الدباء، لكن لما فعلته حبا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت رقيت خطوة. الفعل بحد ذاته في ذات مباح، ولكن قصدك القربة باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلك في حيز التقرب إلى الله تعالى. فالأفعال الجبلية جبلية ليس فيها شيء، لو تركتها لا حرج عليك، لو فعلتها أيضا مباحة، لكن إذا فعلتها تقربا ها دخلنا، لأنه حتى المباح بالنية يوجه، فهمت؟ إذن بالنسبة للأفعال الجبلية واضحة، كذلك المتردد بين الجبلي والشرعي. كيف متردد بين الجبلي والشرعي؟ مثل ماذا؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حج ماشيا راكبا، إذن إذا قلنا يا ترى هل هو لأنه بشر ركب، والبشر يعني يتعب فيحتاج إلى الراحة فركب، ما احتمال، أو لا يعني شيء جيد إنسان فيه معنى الطاعة أن يحج وهو راكب احتمال، فهنا ما دام حصل متردد فالأرجح أن يعني إذا فعلناه يعني أرجح أن يرفع درجة فأن يجعل يعني أقرب إلى القربة. نعم، هذا أو بيانا فعله بيان قطع يد السارق مثلا من جهة من الكوع كذا، إذن إذا فعله بيانا نتبع المبين، فإذا كان مبين واجبا فهو واجب، إذا كان مندوبا فهو مندوب، المبين حلال فهو يعني مباح يعني فهو مباح. إذن إذا فعله بيانا يعني هذه الأشياء الثلاثة، إذا متردد أو بيان ها فهذا يقول الشيخ بعد ذاك واضح، أو مخصص به إذن خاص كزواجه لتسع نسوة، جمعي بين تسع نسوة، هذا كله إيش واضح معناه، يقول فواضح يعني يقول واضح أن الرابع لسنا متعبدين به على وجه الذي تعبد به وهو المخصص. نعم، وأن غيره دليل في حقنا. نعم، وفي في الأول مباح، الأول مباح اللي هو إيش الأفعال الجبلية إلا قلت بنية القربة، وقيل يندب حكاية جهة القربة، والثاني اللي هو إيش التردد بين الجبلي وبين القربة مثل الحج راكبا هذا يندب، نعم يعني احتياطا، وقيل يباح. نعم، وهكذا، والمباح والمبين كما قلنا، وما سواه يعني سوى ما ذكر في فعله إن علمت صفته فأمته مثله، علمنا صفة المبين أن هذا واجب، إذن الأمة واجب في حقها، أنه مندوب يعني ليس من الخاص وليس من الجبلي وليس مترددا، إن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو واجب، ولم نعلم أنه خاص به، إذن يجب على الأمة مثله. شيء فعله النبي وعلمنا أن صفته إيش الندب، ولا يوجد دليل على التخصيص، إذن الأمة كذلك مثله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فأمته مثله في ذلك، فأمته مثله في الأصح. وتعلم بنص، الصفة كان يقول هذا واجب أو هذا مندوب بنص، وتسوية بمعلوم الجهة، يقول هذا مثل هذا، ذلك الذي علمتموه واجبا فهذا مثله، مثل قول عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء. مثلا بس هنا لفظي أتكلم عن الأفعال، يعني هنا قاس شيء على شيء. افرض جاءه مثله فسئل عن فعل فقال حكمه مثل الحكم الفلاني، والحكم الفلاني نعلم أنه واجب، إذن هذا مثله واجب أيضا، مفهوم؟ وتسوية بمعلوم الجهة. ويخص الوجوب أو يخص الوجوب، ما في مشكلة، يعني يخص الوجوب أو يخص الوجوب أمارته. إذا قلنا يخص الوجوب إذن يخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان، وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد. كيف عرف أنه واجب؟ مثلا على طريقة السادة الشافعي يقول ماذا، والشيخ الشافعي كما قلنا مرارا يقول الصلاة بأذان كلها، كل صلاة مفروضة جاءت بأذان. إذن الشافعية فروا على هذا لأنهم قائلين بالمفهوم المخالف. قالوا ماذا؟ قالوا كل صلاة ليست مفروضة فهي ليست بأذان. أيضا الحنفية لا يخالفون في هذا، لكن الحنفية لا يقولون لا بقول الشافعية، يعني لا يخالفون الشافعية ولا يوافقونهم. كيف؟ لا يخالفونهم في الطرد. نعم كل صلاة يوافقونهم في الطرد، كل صلاة المفروضة تحتاج إلى أذان يوافقون، أما في العكس لا يخالفونهم. في العكس يخالفونهم، في الطرد يوافقون الشافعية، وهو كل صلاة مفروضة أمارتها الأذان، فالأذان علامة الفرض. ويخالفونهم في العكس، يعني ليس كل صلاة بلا أذان غير واجبة. كلمة غير واجبة هنا من أجل موافقة اصطلاح الحنفية. فيقول الحنفي نعم لا نقول مفروضة، فالصلوات المفروضة تحتاج إلى أذان. طيب والجمعة والعيدين، الجمعة فريضة، العيدان والجنازة مثلا، هذه مثلا ليه لا يوجد لها أذان؟ طيب هل هي مفروضة؟ فيقول ليست مفروضة. طيب ماذا تقول؟ يقول واجبة. لماذا تقول واجبة؟ يقول أدلة خاصة. فهمت؟ مثل إيش؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض وذوات الخدور. إذن لاحظ قاعدة الشافعية، الحنفية لا يمنعون منها، يقول نعم هذه أمارة الفريضة، لكن ما قلنا بالفريضة نحن في العيدين مثلا. فهمت؟ يقول وكونه إذن ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان، وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد. الآن قطع يد الناس، قطع يد السارق، أو إزهاق روح إنسان كالرجم، هذه الأصل فيها المنع، ممنوعة، لكن فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول استدللنا على وجوبها بأنها لو لم تكن واجبة لكانت حراما. كيف أزهق روح إنسان؟ الأصل فيه المنع، إذن هذا ممنوع، لكن لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لا يرتكب الممنوع إلا لما هو أوجب منه. الممنوع هو إزهاق الروح أو قطع اليد، الأوجب منه ما هو؟ الفريضة، فريضة إقامة الحدود، فهذه علامة على أنه مفروض. وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد. والندب مجرد قصد القربة، يعني نعرف الندب بأنها قصد القربة، إذا تقرب إلى الله تعالى بفعل فهو مندوب. نعم. وإن جهلت، يعني الصفة، ما علمنا الصفة هذه هل هي للوجوب أم للندب؟ وإن جهلت الصفة يعني فللوجوب في الأصح في حقه وحقنا، يقول لأنه الأحوط. ما أدري هذا مندوب ولا واجب، فالأحوط أن يقال ماذا؟ واجب، على قول الشافعي رضي الله عنهم. نعم. فإن جهلت فللوجوب في الأصح في حقه وحقنا عليه الصلاة والسلام. وإذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرر مقتضاه، الآن الفعل يعارض القول وهناك دليل على تكرر مقتضاه، مثل ماذا؟ ضرب الشيخ لها مثالا صوم يوم عاشوراء. كان قال يجب علي صوم يوم عاشوراء في كل سنة، وعاشوراء يتكرر، تكرر مقتضاه، وأفطر في سنة قال أنا واجب علي ثم أفطر. فالمتأخر ناسخ، المتأخر ناسخ، لأنه قال علي واجب، إذن هو واجب حقي، ثم لم يفعل، إذن ذهب الوجوب، لأنه حاشاه لا يعصي الله أبدا. الله. فإن جهل فالوقف. من أيهما متأخر؟ قال علي واجب ولم يفعل، أيهما متأخر؟ لا ندري، إذن نتوقف حتى يأتي مرجح. أمور أظن سهلة. فالوقف في الأصح لاستوائهما في الاحتمال. بعضهم يرجح القول لأنه الأصل، يقول الفعل فيه زيادة بيان فيرجح الفعل، وهكذا. إذن نتوقف حتى يأتي الدليل المرجح. ولا تعارض في حقنا نحن، لا تعارض هنا، التعارض في حق النبي عليه الصلاة والسلام بين القول والفعل. علم فمتأخر ناسخ، لم يعلم فالتوقف. طيب في حقنا نحن لا تعارض، ولا تعارض يعني عندنا نحن، ولا تعارض. وإن اختص بنا، الحالة الأولى القول في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال علي واجب صوم يوم عاشوراء، إن اختص بنا قال عليكم، وإن اختص بنا كان قال يجب عليكم صوم يوم عاشوراء، فلا تعارض فيه، أي في حق النبي عليه الصلاة والسلام، بين القول والفعل. لماذا؟ لأنه قال عليكم يوم عاشوراء وهو لم يصم، هو أصلا ما قال عن علي أنا، قال عليكم أنتم، قال عليكم صوم يوم عاشوراء، فالقول مقدم. لم يفعل، نعم القول مقدم، لأن القول يمكن حمله علينا، والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن اختص بنا فلا تعارض فيه، واضح هذا؟ أي في حقه عليه الصلاة والسلام، بين القول والفعل التعارض، نعم، بين فعل، بين 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 التعارض حصل بين ماذا؟ بين قوله لنا وفعله عن نفسه. قوله لنا يحمل لنا فنلزم بالقول، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فنتبع القول. والفعل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بهذا أنه ليس داخلا في هذا الموضوع، فلا تعرض فيه. وفينا فلا تعرض فيه، أي في حقه صلى الله عليه وسلم، بين الفعل والقول لعدم تناوله له. وفينا المتأخر ناسخ إن دل دليل على تأسينا. الآن جاء دليل على أننا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، قال ائتسوا بسيدنا رسول الله في هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قولا ثم فعل ما يخالفه، أو العكس، فعل فعلا ثم قال ما يخالفه، وطلب منا أن نتأسى فيه في ذلك، فالناسخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم. نعم، إذن وفينا يعني تأسينا به ناسخ إن دل دليل على تأسينا به. فإن جهل، أيهما متقدم؟ عمل بالقول في الأصح لأنه هو الأصل، وقيل بالفعل قول ضعيف. وإن عمنا وعمه، كان يقول ماذا؟ يجب علي وعليكم صوم عاشوراء، فحكمهما كما مر. عمنا وعمه الأمر، فحكمهما كما مر. ما الذي مر؟ المتأخر منهما إن علم ناسخ للمتقدم، وإلا فالوقف. إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل مخصص للقول في حقه. كان العام ظاهرا، كيف؟ كان قال يجب على كل مكلف صوم عاشوراء، كل مكلف، كل واحد منا، والنبي عليه الصلاة والسلام مكلف ما ليس مكلفا مكلف، إذن داخل فيه لكن على سبيل الظهور ليس على سبيل النص.
ثم جاء هنا العام ظاهر، ثم جاء الفعل يخصص. فحينما علمنا أن النبي لم يصم علمنا أنه مخصص، لأنه قال كل عام وكل مكلف يجب عليه عاشورة، ثم هو لم يصم، إذن علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المكلفين قد خصص، لأن النص يقدم على الظاهر والفعل هنا سلك بمسلك النص. فالفعل مخصص فالفعل مخصص للقول في حقه تقدم عليه أو تأخر عنه، تمام، لأن التخصيص أهون من النسخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.